قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت فيه البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه القرآن العربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شاد دينا وشرف وكرم. حي الله الإخوة الأكارم والإخوات الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه. أود أن أرحب بهذه الوجوه العطرة النضرة، وأسأل الله أن يغفر لي وله وأن يجعل سعيهم في طلب العلم سعيا مبرورا مشكورا، وأن يغفر لي ولهم ويتجاوز عن سيئاتنا جميعا، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه. بداية أحب أن أتكلم عن مقدمة عن هذا المتن المبارك والذي نحن بصدد شرحه. أولا، العلم دين، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. أنا اسمي محمد غندر المصري، ولدت في أحد مدن مصر بفضل الله عز وجل، وأكرمني ربي بحمل كتابه وأنا في سن صغيرة، وبفضل الله أدرس في بعض المعاهد القرآنية في المحافظة، وتتلمذ على يد كثير جدا بفضل عز وجل من مشايخ الأكارم حفظهم الله تعالى وبارك فيهم الطلاب والأساتذة. طبعا أنا لا أحب أن أتكلم كثيرا عن ترجمتي، ولكن يستطيع الإخوة والأخوات أن يرونها الأخ يعني ابن عامر الشامي حفظه الله تعالى وبارك فيه، كان قام فسألني يعني في أحد الموضوعات على الترجمة، فكتبتها وافية على الملتقى المغربي. نعم. ومن ضمن ما كتبت أنني التقيت شيخي المفضل فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن مدكور بيومي. الشيخ عبد الفتاح بن مدكور بيومي هو أحد المشايخ الأكارم أصحاب الفضل والعلم، إذ أنه من رجال رواية حفص. هتقول لي هو معهوش غير رواية حفص بس، أقول لك هو تخصص فيه وأخذ روايات أخرى، ولكن من فيه هذا الكلام الفم الشيخ نفسه قال لي: والله يا شيخ محمد أنا أحببت أن أتخصص، هذه كانت وصية أبي لي، قال لي: تفانى لهذه الرواية يرفعك الله بها، أنا أخاف عليك من التخبط. فلما تخصص أتقن، ولما تخصص أجد، حفظه الله تعالى وبارك فيه. وهذا ليس معنى ذلك أنني اقتفيت على حفص بفضل عز وجل، نقرأ بالعشرة الصغرى بفضل عز وجل، نسأل الله أن يتم المنة علينا وأن نختم ما تبقى لنا على مشايخنا، بارك الله في أعمارهم جميعا. فلازلنا ولن نزال وسنبقى إن شاء الله تعالى ما دمنا أحياء طلابا عند أقدامهم، فهم أهل الفضل وأهل العرفان، والأدب معهم واجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله في من فرط الأدب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. على ما نراه هذه الأيام من بعض الطلاب العاقين الذين يخرجون على مشايخهم بعد أن ضحوا بأوقاتهم وضحوا بأفكارهم وبملحوظاتهم، ورغم ذلك يخرج الطالب من بعد ثناء وبعد وبعد يعني عبارات المدح لشيخه في فترة التلقي وبعد أن يأخذ ويتلقى يجحد ذلك كله ويقول إنما أوتيته على علم عندي وما الله وما والله ما قال ذلك إلا كما قال قارون من قبل قال إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به وبداره الأرض لأنه جحد نعمته جحد نعمة ربه فالفضل لأهل العلم إنما الفضل لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففذ بعلما تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحيا أي والله الناس موتى وأهل العلم أحيا لما أوردت ترجمة الشيخ عبد الفتاح مقرور أو تكلمت عليه في البداية لأن هذا المتن متن السلسبيل الشافي وصل من خلال أو كان من طريق بالنسبة لي وبالنسبة لمشايخ الأكارم وصل لي من طريق الشيخ عثمان بن سليمان مراد والذي كان أستاذ وشيخ شيخي عبد الفتاح بن مقرور إذ أين بيني وبين ناظم هذا المتن شيخ واحد هو شيخ عبد الفتاح فيعتبر شيخ عبد الفتاح سمعه بأذنه من ناظمه وسنقول قصة طبع هذا المتن هذا المتن كان للشيخ عبد الفتاح الصدق في طباعته وذلك لأسباب عدة نتكلم عنها إن شاء الله تعالى سويا نعم في البدء أود أن أتقدم بقصة هذا الكتاب قال الإمام الشيخ الفاضل عبد الفتاح بن مذكور بيومي حفظه الله تعالى وبارك لنا فيه قال لي يا بني اسمع أنا كنت تلميذا عند شيخي عثمان مراد وكان يجلس في صحن الأزهر بقى الأزهر عندنا مسجد الأزهر ده مسجد كبير مش مسجد صغير مسجد كبير له مبنى فيه دور العبادة وفيه صحن مكشوف إلى السماء كصحن الكعبة يعني تأسيا بصحن الكعبة نعم صحن مكشوف إلى السماء هذا الصحن كان يجلس فيه طلاب العلم ويمكن في بعض الصور على الانترنت منتشرة التقطت من حوالي 150 عام بصحن الأزهر ويتلقى فيه طلاب من جميع أنحاء العالم وكان يجلس رحمه الله تعالى الشيخ عثمان في صحن الأزهر الشريف وكان رحمه الله ذو أخلاق عالي بالأخص مع طلبة القرآن ويلتف من حوله الرواد والكثير الكثير من جميع الدول من جميع الدول الإسلامية في صحن الأزهر الشريف وكان مكانه يعني الشيخ يحدد لمكانه كان قال لي كان مكانه من جهة الميضة الميضة دي مكان بنقول على كده باللغة العامية مكان الوضوء يعني مكان الوضوء أو دورة المياه يقول عليها الميضة من جهة الميضة القديمة في الأزهر نعم وكان لكتاب السلسبيل الشافي طلاب كثيرون يطلبونه كان في ناس قاعدة تتعلم بالمضمة ناس مشايخنا القديمة دي ما كانوش بيعلموا كده هو يقول لك انا معايا مت هتحفظه الاول وبعدين ممكن الناس تحفظه وتاخد فيه اجازه او كده لا 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 يقول لك انت بتتعلم بمضمن هذا المت يعني تتعلم بالمت الاشكال عندي هو التطبيق طبق عشان يبقى فيه لازمه اللي انت بتتعلمه المتون دي ما جاءت الا ميسره ما جاءت المتون الا لتيسر عليك وبعد فان العلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مارى غلط وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر فإن الإنسان دون حفظ المتون لا قيمة له قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله تعالى وبارك لنا فيه قال وقد أوصاني بيقول على شيخه عليكم السلام وبركاته أخي الفاضل قال وقد أوصاني شيخي رحمه الله تعالى إذا لم يقم بطبع الكتاب وهو حي أن أطبعه أن أطبع يعني كتاب السلسبيل الشاشة ومكثت فترة طويلة من الزمان بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى قال ومكثت فترة طويلة من الزمان حتى جاءني في المنام وقال لي لما لم تطبع، لما لم يطبع الكتاب حتى الآن؟ الشيخ عثمان مراد أتى للشيخ عبد الفتاح في المنام وقال له لما لم تطبع الكتاب حتى الآن؟ فسبحان الله مع من شغال الشيخ مع الطلاب وما إلى ذلك نسي الأمر، فلما نسى جاء له مرة ثانية منذرا وقال له قم بطبع كتاب السلسبيل وإلا ستحاسب أمام الله. فخاف الإمام، فخاف الشيخ عبد الفتاح بارك الله في عمره من هذا التحذير والوعيد من شيخه في منامه. قال فقمت بجرد مكتبتي جردا كاملا حتى حصلت على المخطوطة التي كانت بيد الشيخ رحمه الله تعالى بالمتن، ويعني ولا جمعتها كذا في ورق، ثم بعد ذلك أعطيتها لأخينا الفاضل وشيخنا الكريم الشيخ حامد خير الله سعيد. وهذا الأخ أخواتنا له تحقيقات ممتازة في كتب، سواء كان في كتب الحديثية أم في كتب القراءات، حفظه الله تعالى وبارك فيه. قال وهو من طلابي الذين أعتز بهم، الشيخ حامد خير الله سعيد، لأنهم يعرفون مقدار العلم والعلماء، فكلفته بطباعة هذا الكتاب. والحمد لله بفضل الله عز وجل الكتاب يا أخواننا مطبوع من فترة وجيزة، ما تعتبرش في عمر السنين حاجة. كتاب السلسبيل الشافي خرج من نور من فترة وجيزة جدا، نقول كام سنة نديها بالكتير؟ 50 سنة مثلا، 50 سنة، 50 سنة في عمر السنين ولا شيء. الجزرية دي عمرها على الأرض كام؟ 600 ولا نعم. لم أفهم مع الشرح. نعم نعم. فالجزرية مثلا نعم، وترك فعلا المتن مشروع والشيخ له تعليقات على المتن. نعم نعم. في كتاب طبعا لشرح المتن الشيخ حمد خير الله سعيد مش هو اللي شارح، هو الشيخ نفسه عثمان شرح. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنضبط، بس احنا بنضبط الشرح، في نقطة مخالفة، في نقطة فيها التبس على الشيخ امر، بعض النقاط مش محققة، بعض الاحداث اللي اوردها ضعيفة، حاجات كده بيتم بس ضبطها وتصحيحها. فيما عدا ذلك لم يتم اي كتابة اي جديد يعني في شرح الشيخ رحمه الله تعالى وبارك في علمه الامين. نعم. فيقول الإمام الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ عبد الفتاح بن مذكور بيومي، قال ونفذت الطبعة الأولى بمجرد الطرح، أول ما نزلت الطبعة يعني على طول ما شاء الله بارك الله في الإخوة، ما شاء الله نفذه خلاص الكتاب نفذ على طول من السوق، وما شاء الله الطبعات إلى الآن تتوالى في مكتبة اسمها مكتبة الشيخ في أولاد الشيخ في أحد المدن، في أحد مدن مصر يعني في القاهرة، في كتاب اسمه شرح السلسبيل الشافي للشيخ حامد خير الله سعيد او للشيخ وليد بن عجل، وكل منا كان طالبا عند الشيخ عبد الفتاح بن مذكور حفظه الله تعالى وبارك فيه. وفي البداية انا احب ان اتكلم ايضا على ان الشيخ عبد الفتاح بن مذكور كان من حفظ القرآن الكرام، وولد حفظه الله في 28/8/1932 ميلادية، وكان والده من حفظة القرآن ومن أعضاء الجمعية الشرعية. أنت لو زرت الشيخ في بيته كده تلاقي يعني في صورة كبيرة كده لوالده، حاجة مهيبة جدا رحمه الله تعالى. وكان لا يولد له مولود إلا ومات صغيرا، فدعا الله أن يرزق بمولود ينذره للقرآن، وقد رزقه الله بالشيخ عبد الفتاح فنذره للقرآن. وهذا من فم الشيخ، قال أنا والله والدي لا طالبني لا بزراعة ولا بحصاد، والدي طالبني بالقرآن، قال لي أنا يعني سيب لك أموال وسيب لك اللي تقدر تعيش عليه أنت وأهلك كلهم جميعا، ولكن أنا مش طالب منك غير أنك تنشر هذا الكتاب. لذلك الشيخ عبد الفتاح ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني يفتتح كثير من المعاهد وكثير من دور طلب العلم والتلقي والرسائل وما إلى ذلك حفظه الله تعالى وبارك فيه. أسأل الله أن يجعله في موازين حسناته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه. وحتى الآن لا زال طلاب العلم ينهلون من الشيخ عبد الفتاح. نأتي لترجمة الناظم رحمه الله تعالى وهذا ما يهم. إذن من الآن نحن دخلنا في سياق الشرح الطبيعي. أولا يعني الإمام عثمان بن سليمان مراد, يعني كثير من الناس كان يظن أنه ولد, يعني أنه هو ولد في مصر حقيقة, ولكن هو ليس بمصري, يعني ليس مصري الأصل, هو مصري كإقامة, مولود في هذا المكان وبقي فيه عمره, نعم, ولكنه ليس مصري. هو عثمان بن سليمان مراد علي أغا, من اسمه أغا تركي, نعم, من أبوين تركيين. كان أبوه سليمان أفندي مراد أغا وكان قائدا للفرقة التركية في شمال الصعيد آنذاك. حفظ المصنف رحمه الله تعالى الذي ولد في سنة 1316 هجرية الموافق 1898 من الميلاد. حفظ المصنف رحمه الله تعالى هذا, يعني حفظ الله هذا المصنف بارك في علمه, حفظ القرآن وهو صغيرا في السن, ثم التحق بالأزهر الشريف وجلس فقرأ على مشايخ كثيرة في الأزهر الشريف وأتم تعليمه وحصل على درجة العالمية. وبعد أن تخرج درس القراءات والتجويد في صحن الأزهر, كان هذا مكانه على فكرة. صحن الأزهر مش أي حد يدرس فيه دلوقتي, من تولى التدريس في صحن الأزهر يعد من كبار المشايخ المصنفين, وعلى رأسهم الآن فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حفظه الله تعالى وبارك في عمره, تلميذ الشيخ عبد العزيز آيات رحمه الله تعالى. تلقى المصنف التجويد والقراءات على شيوخ عدة من علماء هذا العصر, كثير جدا من تلقى منهم الشيخ, على رأسهم الشيخ حسن ابن بدير ابن محمد ابن بدير المشهور بالجريس الجريس الكبير, نعم, رحمه الله. قرأ عليه المصنف القرآن برواية حفص عن عاصم, وأنا مجاز من الشيخ بهذا من هذا الطريق, وإسناد المصنف من طريقه عال جدا. وفضيلة الشيخ سابق محمد السبكي رحمه الله تعالى أخذ عنه المصنف القراءات العشر من طريق الحرز والضر. لما أقول طريق الحرز يا أخوانا, هو طريق الحرز ده, حرز ده طريق إيه؟ حد عارف الحرز ده إيه؟ الحرز, أيوة, الحرز هو الشاطبية. لما أقول طريق الحرز هو طريق الشاطبية. طريق الحرز يا أخوانا يعني حرز الأماني ووجه التهاني. المتن بتاع الشاطبية اسمه كده, حرز الأماني ووجه التهاني, نعم. وقرأ أيضا على فضيلة الشيخ إبراهيم علي سعد, وأخذ عنه المصنف رواية حفص, وتلامذة الشيخ كثير جدا جدا جدا, يعني تعجز عن ذكره بالألسنة. طبعا الرأسون فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن مذكور والشيخ علي أحمد حمص ودول الأحياء, أما الباقي فرحمه الله تعالى زي الشيخ إبراهيم صالح والشيخ أبو العليم شعيشع والشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ, وفضيلة الشيخ محمود علي البنا له مصحف مسجل في يأتي في الإذاعة المصرية, الشيخ محمود علي البنا القارئ الشهير رحمه الله تعالى, نعم. طبعا مؤلفات الشيخ أيضا كثيرة رحمه الله, منها سفينة الأنام لقارئ السبعة والأحكام, ومنها منحة رب العرش في رواية ورش, ومنها هذا الكتاب الذي نحن بصدده وهو السلسبيل الشافي في التجويد, وأيضا ألف شرح, ولكن الشرح بتاع الشيخ يحتاج إلى مزيد من الضبط, وقد قام به إخواننا الأكارم فضيلة الشيخ وليد عجمي, فضيلة الشيخ حامد خير الله سعيد حفظهم الله تعالى وبارك في علمهم وعملهم. طبعا الشيخ كان مهتم جدا بأمور الشعر رحمه الله, كان له يعني أشعار كثيرة جدا, حتى أنه كان مغرما بسائر فنون اللغة بسبب الشعر, ولقد طغت عليه شاعريته فوقع يعني, فسبحان الله فألف حتى في الغد, كانت له قصيدة وعظية أوائل أبياتها على ترتيب حروف الهجاء، وقال له قصيدة غزلية أوائل أبياتها على ترتيب حروف الهجاء. طبعا نحن لا نحن يعني لم يكن أبدا فعل أي واحد من أهل العلم إذا أخطأ كان وصمة على علمه، حاشا لله، هو بشر وله أن يخطئ وله أن يصيب، فإن أصابه فهذا من الله ومن فضله عليه، وإن أخطأ فهذا من الشيطان ومن نفسه، فهو ليس بمعصوم. فكل من أهل العلم كان له ذلة وستره الله وعافاه، ومات الرجل ولم يتبقى إلا علم، ومات الرجل ولم يتبقى إلا ما قدم، وهو الآن قد أفضى إليه وهو يسأل عليه، فهنيئا له ذكره بهذه الكلمات المباركات على ما تركه لطلاب العلم من ذخيرة وفية ومن علم غزير. شوف أنا هقول لك حاجة، إحنا عمالين نتعلم بقى، واحد مننا مستعجل عشان يخرج الكم اللي تعلمه ده، إحنا عمالين نتعلم، الأخ فلان عمال يتعلم، أخت فلان عمالة تتعلم، تروح للأخت تقرأ عندها، وتروح والأخ يروح للأخ يقرأ عنده، مش عارف. وبعدين بعد التحصيل ده الواحد بيبقى بيتطلع إن العلم بتاعه ينتشر، يصعد في الآفاق. طبعا لكل علم أعداء، لكل مكان في كل مكان هيطلع لك واحد ينغص عليك المسير، لازم يطلع لك واحد كده ويبقى في الغالب من أهل هذا العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لي أنت من علم القرآن، يعني رجل مشتغل بهذا الأمر، أقول لك هو كده، وأنت عايز يعني أنت عايز تقول آمنت وأنت لم تفتن، لازم تفتن. لازم تتعرض للابتلاء، لازم يقفوا ضدك ناس، لازم لازم لازم. واللي هيقرأ الترجمة بتاعتي يا جدي قلت فيها فقد تلقيتم بالشدة تارة وباللين تارة أخرى، أخذته بالشدة تارة وباللين تارة أخرى. يعني أنا كان عندي شيخي كان يعني شوية كان يلين علي لما يحس أن الأمر مستدعي ذلك، ويساعد في شدة علي لما يلين الأمر مستدعي ذلك. الأمر مش كله اللي مش كل لين، ولا الأمر كله إيه، كله شدة، شدة أنفر، طب لين أضيع. فهذا هو المربط كما يقولون مربط الفرس. فعشان كده مشايخنا حفظهم الله بارك فيهم، حتى نحن الآن ونحن كبار بعد أن تعلمنا وأجزنا وأخذنا من هذا وهذا، أنا عند شيخي طالب ولا أعدو إلا هي. أنت ابن تعرف حاجة ولا أعرف أي حاجة، أنا جاي هنا أتعلم، أنا قاعد هنا أتعلم، جاي أخذ كل اللي عندك، أخلص كل اللي عندك. ممكن أنت تقابل واحد في الطريق والله تحتقره شكله سمته، وتجد أن لديه علم سبحان الله لا تحويه السطور من شرط من غزارته ومن نفعه ومن مدى نفعه، سبحان الملك القهار. حتى لا نحيد، توفي الشيخ رحمه الله تعالى بعد رحلة طويلة في خدمة علوم القرآن والقراءات، وتوفي عن عمر 65 عام، حيث كانت وفاته في 8 من شهر شعبان عام 1382 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 4 من شهر يناير عام 1963. نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا وأن يغفر لنا وله، وأن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا في زمرته، ويسقنا من يديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نيجي بقى للمتن بتاعنا. أول ما تكلم الإمام اللي سمع للشرح بتاع الجزرية في الملتقى المغربي، أول درس هيعرف إنه أول ما استهل الإمام الجزري المتن بتاعه قال بسم الله الرحمن الرحيم. من الممكن أنها لم تكن وردت هنا، ولكن ممكن أن يكون سهى عنها الناظم، ولكن في بعض النسخ أضيفت قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل عن حديث لا نعلم مدى صحته إلا قد سمعنا خبرا أنه ضعيف، أو قيل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي أمر لم يبدأ فيه باسم الله فهو أجزم. أجزم يعني أقطع البركة، مفيش بركة. مبدوء بغير اسم الله أو مفوش باسم الله في البداية فهو أجزم، أي أقطع البركة، ليس فيه بركة. يقول الإمام في بداية الكلام قال: بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة. قال بدأت أي استهللت، استهللت هذه الرحلة المباركة بالحمد، أي أبتدئ. قال أبتدئ بالحمد، والحمد هو أداء لحق شيء مما يجب عليه من شكر نعمته، التي من جملتها أن من الله عليه ورزقه الهدى والثبات وقوة الألفاظ وفضل المنة وجزيل النعمة وأن ألف هذا المتن المبارك. فهو حمد وشكر، الحمد يعني حق شيء مما يجب عليه من شكر نعمته. والحمد يا أخوانا أعم من الإيه؟ أعم من الشكر. الحمد أعم من الشكر، نعم. وفي ذلك سنتكلم إن شاء الله تعالى إن يعني سار بنا المقام، نعم. قال بدأت بالحمد وبالصلاة، أي استهللت كلامي بأن حمدت ربي، وبالصلاة. يعني ايه معنى كلمة الصلاة؟ احنا كل شوية حد يتكلم يقول له يا عم صل على النبي، صل على النبي يا عم، صل على النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب يعني ايه كلمة صل على النبي؟ ما معنى كلمة الصلاة؟ الصلاة تعني الدعاء بالخير. قال الله تعالى في سورة التوبة: وصل عليهم، اي ادعو لهم. والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة ومن المؤمنين دعاء. يعني أنا لما أقول لك صلى الله على محمد، هنا المكان بقى هيختلف، هقول لك معنى. بس أنا لما أقول لك إيه بقى، لما ربنا لما أقول لك إن الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه الصلاة من الله رحمة. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة ومن المؤمنين دعاء. قال التستري رحمه الله تعالى: الصلاة من الله على محمد تشريف وزيادة في التكريمة، زيادة في التشريف والعظمة بتاع صلى الله عليه وسلم، له مقام محفوظ وله مقام كريم مبارك لا يتعداه أحد، ومن تطاول على النبي كفر صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: صلاة الله على محمد ثناؤه عليه عند ملائكته. يعني الصلاة لما ربنا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني ربنا يوقره ويعظمه ويثني عليه عند الملائكة. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده، أو من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من آله، اللهم اجعلنا من آله، واحشرنا في زمرته وزمرة المتقين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال على النبي، على النبي وآله الهداة. على النبي معروف، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من كلمة النبي، من النبوة. النبي جاي من كلمة النبوة. النبي يا أخواننا ده رجل مبعوث من قبل المولى عز وجل، ولكن لم يبعث برسالة جديدة أو بمنهاج جديد، ولكن بعث ليتمم رسالة رسول
أو كي يذكر الناس برسالة رسول سبق. فإن كل رسول نبي وليس كل إيه نبي رسول. مفهوم الكلام إخواننا اللي فهمت؟ كل نبي كل نبي ليس برسول، ولكن كل رسول نبي. فالرسالة أعم من النبوة. لما أقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسل معروفون والأنبياء كثيرين جدا جدا جدا. نبي بيجي يكمل شريعة رسول سبق. يعني ازاي بقى؟ هقول لك. بنو إسرائيل كان لهم 40 نبي جم بعد سيدنا موسى وقبل عيسى. جناس ولا مجناس؟ جم 40 نبي وقتلهم بنو إسرائيل. يعني كده في أنبياء هم شرع جديد؟ لا، لو كان آتوا بشرع جديد كان ذكرت أسماؤهم في كتاب الله على التفصيل، ولكنهم أتوا ليكمل أو أتوا ليكملوا رسالة بدأها موسى عليه السلام مما أرسله ربه به للناس. قال وآله. إيه معنى كلمة وآله؟ كلمة وآله تعني أهل، وقيل آل أصلها هكذا أأل أأل همزتين أأل على وزن فعل فعل. طب احنا لو قلنا أأل ديا لو تكلمنا عنها بلاش نتكلم عنها عشان بس ما نحيدش عن المقام الأساسي، خليها في كلمة آل. الأول أبدلوا الهاء في كلمة أهل، أبدلوا الهاء همزة، ثم أبدلوا الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها فصار آل. خليك معاه دلوقتي في هذه المراتب. هي كانت كهكذا أهل، هي كانت أصل الكلمة أهل. بعدين بقى حصل إيه؟ قال أبدلوا الهاء همزة، دي بقت همزة، بقت إيه؟ أألا نعم. ثم بعد ذلك أبدلوا الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبله فصارت آل. المرحلة الثالثة والأخيرة بقت إيه؟ آل. والآل بمعنى صحب. الآل هم الأهل، الآل هم الأهل. وبعض الناس قال هي تتسع لتشمل كل المؤمنين، ليس فقط آل النبي بنو هاشم وبنو عبد المطلب وخلاص انتهى الموضوع على كده، لا، آل ده الصحب والكرام وتابعين كل من اتبع النبي فهو من آله. هذه والله كرم كبير، نسأل الله أن يجعلنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال على النبي وآله الهدات. ثم بعد ذلك أثنى على أبياته المباركات وقال فيها امتداحا وبعد، أي وبعد ما قدمنا وبعد ما أوردنا وبعد ما قلنا سلفا من الحمدلة. أيوة، لما أقول الحمد لله أقول الحمدلة زي بالضبط بسم الله اسمها إيه؟ بسملة. طيب الحمد لله حمدلة. طب حي على، لما أقول الله يقول حي على الفلاح يقول إيه؟ حي على. طب لا حول ولا قوة إلا بالله، حوقلة هكذا.
أعتذر منكم أنا مريض قليلا.
ثم بعد ذلك أثنى على هذه الأبيات المباركات التي ألف وقال وبعد خذ نظما أتاك جيدا. خذ نظما أبياتا منظومة شعرية يسهل على الدارس حفظها، إذ أن هناك من قواعد التجويد ما لا يضبط إلا بالمتون. بص كده مثال عام وقاعدة عامة، لن تستطع أخي الكريم أو أختي الكريمة أن تضبط الحفظ إلا بهذا المد. أمور التجويد محتاجة كده. طيب يعني احنا حفظنا المتون بعد كده عرفنا شروحها، فلما جينا نتعلم شروحها كانت سهلة جدا 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 عننا في الشرح. ليه بقى؟ لأن حفظين المتون. لذلك ونشد جميع الإخوة الأبيات اللي ننتهي من شرحها احفظها هتنفعك، احفظها هتنفعك. قال وبعد خذ نظما، خذ أبياتا منظومة على شكل أبيات لها قافية ولها وزن سهل يسيرة. وبعد خذ نظما أتاك جيدا، جيدا من ناحية الوزن والعلم والناحية التطبيقية وما إلى ذلك. الشيخ في هذا المتن، متن السلسبيل يا أخوانا على فكرة متن مليء، يعني متن ما شاء الله فصل كل شيء، ولكنه متنا مفصلا. فيه بعض الإخوة استأذن الشيخ عبد الفتاح مكور أن يضيفوا بعض الأبيات في بداية هذا المتن من غير يعني أن تكون هذه الأبيات من تأليف الناظم رحمه الله تعالى. الأبيات دي مش عارف بيقولوا أخي لك في السلسبيل بأن كده نجاحه، ولك السعود في حفظه وفلاحه، أقبل عليه ولي وجهك شطره، فله ابتسام في الورى وفلاحه، وإن اطلعت وأعجبتك علومه فاترك سواه وما عليك جناحه. ازاي؟ صحيح ده كلام مظبوط يا ام عبادة، وانا هتكلم في هذا الامر. قال فاترك سواه وما عليك جناحه. ازاي يعني تترك سواه وما عليك جناحه؟ مش فاهم انا. لما تتركش طبعا سواه ازاي تترك سواه؟ يعني انت هتسيب الجزرية والمتون العظيمة دي سبحان الله وتقول انا خلاص انا هكتفي بالسلسبيل؟ لا، انت راجل من اهل العلم دلوقتي، انت راجل تتعلم عشان تعلم، لازم برضه تحفظ السلسبيل. تبتدي الاول بالتحفة، بعد كده الجزرية، اذا ربنا يتم عليك بالخاتمة ان شاء الله تعالى عشان تضبط بقى الاحكام دي كلها. او انت راجل حتى مبتدئ وعايز تفهم التجويد فهما كاملا، تروح تجيب السلسبيل تفهم الشرح بقى وتحفظه كده. ولكن لا غنى ابدا عن الجزرية ولا التحفة، مفيش غنى، بالاخص الجزرية يا اخوان. ليه بقى؟ الامام محمد بن الجزري ده راجل متقدم. عارف يعني متقدم؟ يعني شنو؟ يعني الرجل ده رحمه الله تعالى، هذا الامام مات يعني من 600 عام، فكانت الالفاظ وقتها قوية. لما الشيخ رحمه الله مات سنة 63، من حوالي 40 سنة أو 45 سنة، فالألفاظ متأخرة نوعا. متأخرة يعني أنا لا أعيب في ألفاظ الشيخ عثمان رحمه الله تعالى، حاشا لله، هذا شيخي، وحاشا لله أن أعق شيخي أو أن أتكلم عليه بالسلب والنقصان، هذا على تاج رأس. بل إن العلم الذي يحوي صدورنا من فضل الله عز وجل ثم مشايخنا حفظهم الله. ولكن يعني الألفاظ بتاعت الجزرية ألفاظ تحوي في طياتها درر، وهذه أيضا كذلك أبيات السلسبيل. ولكن السلسبيل أتى على نحو مفصل، الألفاظ فيه تقتصر على معانيها. يعني يا دوب أنا بقدر بص أنا بشرح الكلمتين دول. أنا في الجزرية أحمل الدرس ولا مش مصدق درس الجزرية. أنا شرحت المقدمة في درسي، كل درس منهم ساعة ونص. مقدمة الجزرية، المخارج في خمس حصص، الصفات في خمس زيهم. ليه؟ لأن الأبيات ما شاء الله بتحوي الكلمات، بتحوي في طياتها درر ما شاء الله، حاجات تفصيل. يعني مش بنشرح بس على قد إيه الكلام بيدل، لا، وكلام ما بين الثناء، وكلام ما بين الكلام، وسطور ما بين السطور، وما إلى ذلك في الجزرية. أما في متن السلسبيل فهو متن يعني مقتصر على معنى. قال يهديك إن أردت أن تجوده، أي يدلك على الطريق الصواب، على الطريق الجيد المبارك من طرق أهل الاتباع وأهل المشافهة وأهل الدراية والرواية من المتقنين من أهل هذا القرآن. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهنيئا لمن عمل واشتغل بهذا العلم. وإن كان حفظك جزءا زد عليه واحتفظ، زد عليه واستغفر، ولا أرى شيئا يثبت الحفظ من قيام الليل، فإن فيه سحر، فيه سحر سبحان الله، سبحان الله، يعني يثبت القرآن في قلبك، في قلبك تثبيتا شديدا جدا جدا جدا. ولا سيما أنت تقرأ القرآن في كل الصلوات، ولكن في قيام الليل تكون مختليا بربك، مستحضرا ذهنك، حاضر قلبك، حاضر متدبر خاشع، يثبت الحفظ تثبيتا قويا. فإن كان فمهما كان حفظك قليلا زد عليه، استفض عليه، واقرأ القرآن، رتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا يثبت عندك. ولما ترى في نفسك القوة ويزكيك شيخك أن تعلم، علم وانشر هذا العلم، فإنه يستأهل منك ذلك، وأنت تستأهل أيضا أن تكون واحدا من أهل القرآن. قال يهديك إن أردت أن تجود، يهديك يرشدك، إن أردت أن تكون من أصحاب السعادة في الدنيا والآخرة وتكون من المجودين التالين. سميته أي وسمته، أطلقت عليه بالسلسبيل الشاب، قلت السلسبيل، السلسبيل هو شراب سهل المرور في الحلق، حاجة كده بتتبلع بسرعة، سهل المرور في الحلق لعذوبته. وسلسبيل هو اسم عين، هو اسم عين في الجنة لو تعلمون، يعني كما يعني وصفها المولى عز وجل في التنزيل وقال عينا فيها تسمى سلسبيلا، في صورة ايه دي يا اخوان؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا، صورة ايه دي؟ هذه الآية في صورة ايه؟ بسرعة، الإنسان حسن، نعم ما شاء الله، نعم. قال سميته بالسلسبيل الشافي، أي أطلقت عليه السلسبيل الشافي، وهو وصف لكل عين عذبة سريعة. أقول لك ده النهاردة كنت عطشان جدا، كان العطش أن يحرق جوفي، ولكني وجدت سلسبيلا شافيا. السلسبيل دي هو فعلا السلسبيل اللي موجود في الجنة؟ لا، السلسبيل هي كلمة مجازية كده أطلقتها ووصفتها على هذه العين العذبة سريعة الجريان. ويجمع على سلاسب، يعني سلسبيل ينفع تقال عنه ايه؟ سلاسب وسلاسيب. نعم. قال فهو، وسكن حرف الهاء، لا تقول فهو، فهو بضمها، قال فهو. في بعض النسخ ممكن تكون تختلف فيها بعض الاعرابات، ولكن انا عايزك تراجع الكلام معايا انا هنا، لان انا قرات على ايه؟ قرأت على تلميذ الناظر، فرجع معي هنا وضبط معي الأمر. قال فهو التجويد القرآن كافي، فهو هذا السلسبيل، فهو التجويد ليجعلك مجودا واعيا مدركا لتجويد القرآن. لكي تجود القرآن، تجويد يا أخوانا كلمة جود الشيء أي حسنه، يقول لك إيه؟ أحسنت، جيد، جيد يعني حسن. كذلك هذا الكلام هو المضمون. قال لتجويد القرآن أي تحسينه، أو النطق بكل حرف على حقه، أو نطق بكل حرف على حقه ما إعطائه المستحق والحق، حق الحرف ومستحقه، يخرج كل حرف من مخرجه على نحو سليم ما إعطائه حقه ومستحقه، ده التجويد. فهو التجويد القرآن كافي، متن غير يخليك لو أنت عايز تتعلم، لو عايز تتعلم هالمد لا يغنيك طبعا، ولا غنى ابدا 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 عن الجزرية مثلا. الجزرية ده مقنع عظيم جدا، انت راجل هتعلم الناس وتخرج على الناس، وهتجد ان فيه هنا ابيات كاملة منقولة من الايه؟ الجزرية، في الجزرية كده اتنقلت حرفيا من متن الجزرية، وده طبعا مش لعجز شيخ عثمان، حاشا لله وكلا، ولكن لان معين الشيخ او الامام ابن الجزري معين لا ينفذ أبدا ومعين لا يجف، إذ أن الإمام الجزري صاحب فضل عظيم على كل من يقرأ الكتاب، كتاب الله الكريم، وعلى كل من يدرس هذا العلم، فرحمة الله على علمائنا جميعا. قال فمن هنا يدعو، فمن وابتهل وتوجه بقلبه ناحية السماء، وقال فمن بالقبول، فمن بالقبول، القبول أي قبل الشيء، أي أخذ أو أخذه أو أخذ أخذا حسنا. قال قبلته منك، أي أخذته منك أخذا حسنا، غير أخذ رفض، غير أخذ رفض، لم أرفضه، أخذته منك أخذا حسنا، فمن بالقبول يا الله. طبعا من حيث اللغة لا يجوز الجمع بين آداتين نداء. ايه الأداتين النداء؟ الياء والهمزة، ياء ياء. طبعا من حيث اللغة لا يجوز الجمع بين حرف النداء وال، يعني ياء ياء الله
في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر. فنقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها.
نعم.
ومنها طبعا قولك اللهم هكذا. قال فمن بالقبول يا الله أي تقبل مني هذا العمل يا الله واجعله مقبولا عندك. اللهم تقبل منا ومن ناظمنا ومن مشايخنا وعلمائنا جميعا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وانفع به جميع من تلاه أي واجعله نافعا مفيدا معينا فعلا شافيا سلسبيلا فعلا كافيا لكل من يقرأه ويجوده وانفع به. شوف هذا الشيخ ما شاء الله كان من الكرم أو من أصحاب الكرم في مكان رجل كريم دعا كل الناس اللي هتقرأ هذا المد كل اللي هيقرأه يستنفع فيه. حاول كده يفتح أي باب يقلقك أو بيأرقك بعض المشايخ اللي تقرأ عندهم قال لك والله عندك مشكلة في النون الساكنة رحت فتح باب النون الساكنة والتنوين كده ورحت قرأتها عند الشيخ هتلاقي نفسك استفدت قوي وبتكون ما سمعتش الشرح بس استفدت كلام الشيخ حلو سهل بسيط استفدت قوي حصلت استفادة جامة. هو ده بقى أصابتك دعوة الشيخ وانفع به جميع من تلاه. قال واجعله داعيا إلى النعيم أي واجعله ربي. الهاء هنا عائدة على المولى عز وجل أي واجعله ربي داعيا إلى النعيم. داعيا أي مسببا وهاديا إلى النعيم أي الجنة. والنعيم قيلت هنا والله أعلم أي النعيم أن يجعله في الدنيا من أهل القرآن وفي الآخرة من أهل الجنان نسأل الله أن نكون منهم وخالصا. والنقطة الأساسية والمهمة في هذا الأمر كله وخالصا لوجهك الكريم أي اجعله ربي خالصا لوجهك الكريم وأن تتقبله مني وأن تجعله من الإخلاص بمكان. فإن الله يرفع العمل بشيئين بقوة إخلاص صاحبه أو بمدى نفع هذا العمل. فنحسب مؤلفنا وناظمنا كان مخلصا عند الله نحسب كذلك عند الله ونحسب هذا المد في قمة النفع. ويعني أنا أكون بذلك انتهيت من شرح هذه المقدمة أو ما سماها الناظم رحمه الله تعالى بالخطبة. وقد قال رحمه الله في شرحها ده بقى شرح الناظم رحمه الله تعالى نفسه لهذه الأبيات. قال ابتدأ المصنف تأليفه بحمد الله والصلاة على خير خلقه قياما بواجب نعمه وتبركا بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ثم وصفه من بعد ذلك بجودة مبانيه ولطافة معانيه أي معاني هذا المد يعني ترغيبا للمريد وإعلاما بفن التجويد يعرفوا ده حاجة جميلة جدا تدرس هذا العلم وتتعلمه. وعلى فكرة هو يمكن نجد أن كثير جدا من النساء مقبلة على هذا العلم أكثر منه من الرجال يعني ده بفضل الله عز وجل ده أمر حسن جدا 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 يعني ده أمر طيب. نسأل الله أن يبارك فيهن وفي سعيهن ونسأل الله القبول لنا جميعا. قال ولما رآه سهل التناول غير يعني خاف وغير صعب أو غير متعثر سماه بالسلسبيل الشافي ليمجد الاسم المسمى المسمى أو الاسم ده سم مجد المسمى. أنا سميتك سمي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت في خاطرة عمه أن يسمي أو جده أن يسميه محمدا سماه محمدا جده عبد المطلب سماه محمدا سبحان الله بإيحاء للمولى عز وجل لكي يكون محمودا محمودا في الدنيا ومحمودا في الآخرة تكون له المحمودة في الدنيا والآخرة. أنت تسمي ابنك بأحسن الأسماء لما يكون اسما على مسمى ليمجد الاسم المسمى. فسماه السلسبيل الشافي ليكن ممجدا هذا المسمى وممجدا هذا الكلام مرفعا منزها عن الوقوع في دنايا الجهل وفي متعلقات أهل الجهل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. قال ويتفق اللفظ والمعنى
ثم استقبل القبلة. هو بيقول على نفسه بقى. الإمام رحمه الله تعالى بيقولها ثم استقبل القبلة أو استقبل جهة السماء وتضرع إلى الله بالدعاء. وهذه من أداب الدعاء، تستقبل القبلة وترفع يديك. نعم. وطلب منه تعالى أن يمنح نظمه القبول وقراءه خير مأمور. يعطي الله عز وجل، يعطي المولى عز وجل هذا النظم القبول فعلا. متن إخوانا متألف من فترة وجيزة جدا في عمر السنين ولا شيء، ده انت ما جيتش حتى قرن، ده المتن ما قالوش حتى ما كملش القرن على وجه الدنيا، وكل هذا الانتشار ما شاء الله في ربوع العالم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال أن يمنح أو أن يمنح المولى عز وجل نظمه هذا القبول وقراءه، أن يمنحهم المولى عز وجل خير مأمول، أن يعطيهم مرادهم من التحصيل، وأن يعطي ناظمه الجنة أيوة وخلوصة النية، أن يجعل النية خالصة لوجهه الكريم. وإلى هنا وإلى هنا إخواني الأكارم أخواتي الفضليات، أكن قد وصلت إلى نهاية هذه الجلسة المباركة الطيبة بشرح هذه الخطبة من بداية هذا النظم المبارك العطر الطيب. تناولنا في البداية بعضا حاضر، تناولنا بعضا من ترجمة الشيخ عبد الفتاح بن مكور من نقل لنا المتن عن شيخه، وتناولنا بعضا من ترجمة الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى ناظم المتن، ثم بعد ذلك شرحنا الأبيات الخطبة شرحا وافيا، لن يأتيك أحدا بعد ذلك يقول شرح ناقص، شرح دا وافي جدا جدا جدا. وأنا لكي أكون متمما للأمر ولكي يكون الأمر إن شاء الله تعالى في أكمل حلة أو في أبهى حلة، أنا سجلت هذه المحاضرة، أنا سجلتها إن شاء الله تعالى أعطيها يعني لبعض إخواني الأكارم من أصحابي الهمم في موضوع توضيب الأصوات وتهذيب التسجيلات، وإن شاء الله تعالى راح أرفعها سواء على الملتقى بتاع القراءات أو الملتقى المغربي. نسأل الله أن يغفر لنا ويتقبل منا آمين. قال الإمام رحمه الله تعالى في بداية كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة، بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة، وبعد خذ نظما أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي فهو التجويد القرآن كافي، فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. بارك الله فيكم إخواني الكارم وأخواتي الفضليات، وبارك في سعيكم وفي عملكم آمين، وجعله خالصا لوجهه من غير ما سمعة ولا رياء ولا عجب. لما راح يعني يكمل المات إن شاء الله تعالى راح يعني نلاقي لها حل إن شاء الله تعالى، راح نلاقي لها حل إن شاء الله تعالى. ممكن يعني أدخل معي بعض الأخوات قرأوا علي هذا الأمر وبعد ما أنصرف أنا يسمعوا لكم تسمعه لكم الأخت دي اللي حفظ المتن، هي تكون قرأته علي أو كانت من الطلاب الذين يقرأنا عليه. لا بأس، أو حتى لو كان فيه سعة من إن شاء الله تعالى ثالث الأمر ممكن نعين هذا، نخلي الأخت دي معانا، إحنا نصرف على طول من الغرفة زي ما الشيخ توفيق الله يحفظه ربك بارك فيه شيخنا الكريم قرأ الإتقان، بعد هو بيخرج له الشيخ من الغرفة وبعد كده الأخوات بيقرأ عشان بس لما ممكن مخافة ان يكون معكم اخ ولا شيء في وسط الجلوس، فحرصا منا يعني على اخواتنا. بارك الله فيهم، صلى الله العظيم أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى الجمعة المقبلة في نفس التوقيت، في 5 بتوقيت أهل مصر، 6 بتوقيت مكة، وهي 3 بتوقيت أهل المغرب. بارك الله فيكم جميعا، ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.